بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، مرحبًا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيه، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجةً لنا لا علينا. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن من أضر الأشياء ومن أضر العادات والأمور التي يبتلى بها العبد المسلم الذنوب والمعاصي. ولا شك أن الذنوب والمعاصي لها شؤم عظيم وخطير على الفرد والمجتمع في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى يصبر على أذى الناس، وأن من أعظم الأذى الذي يناله الله سبحانه وتعالى من خلقه أن يدعوا له الولد سبحانه وتعالى وتقدس عما يقولون. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يصبر صبراً ما بعده صبر. وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى مع إيذاء الخلق له، إلا أنه سبحانه وتعالى يصبر ويكرمهم ويعافي أبدانهم ويرزقهم من الطيبات. فهذا صبر ما بعده صبر. ولو أن أحدنا أيها الإخوة قد آذاه أحد من الناس وتمكن منه، فإنه غالباً ما ينتقم منه، وإن أحسن إليه فإنه يعفو عنه. أما أن يقابل هذه الإساءة بإحسان وإكرام فإن هذا لا يطيقه إلا العظماء، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. والسؤال أيها الإخوة، كيف يتأذى الله سبحانه وتعالى من خلقه، وما هي المجالات التي يمكن أن تكون فيها أذية لله سبحانه وتعالى بسبب أفعال العباد والناس؟ الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي موسى الأشعري بيّن لنا صورة من صور الأذى الذي يصبر عليه الله سبحانه وتعالى، وهو أن ينسب إليه الولد. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أن جميع الذنوب والمعاصي مما يتأذى منها الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي الذين يؤذون ربهم بمعصيتهم إياه وركوبهم ما حرم عليهم. فكل ذنب وكل معصية يتأذى منها الله سبحانه وتعالى، ولكن لرحمة الله سبحانه وتعالى وكريم فضله على الخلق يصبر عليهم ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يتأذى من ذنوب الناس ومن معاصيهم، فإن الواجب على العباد أن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة وباستغفار لله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. والتوبة أيها الإخوة من أعظم المقامات ومن أجل الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه فيقول: والله إني لأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولذلك أيها الإخوة ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي كلمة جميلة في وصف التوبة فقال: التوبة وظيفة العمر لا يستغني عنها الإنسان مهما كان صالحا ومهما كان عاصيا، فإنه لا بد أن يتوب وأن يستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت التوبة أيها الإخوة واجبة على الخلق لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده التائبين. والله سبحانه وتعالى إذا أمر الناس بشيء واحتاج الناس إليه فإنه يسهله عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة النصوح هي التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى التي شملت جميع الذنوب والمعاصي، والتي خلت من الشوائب ومن كل ما يكدر صفوها وصدقها لله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة كان أعظم درجات التوبة أن تكون التوبة توبة نصوحا خالصة لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه كلما احتاج الخلق إلى أمر من الأمور فإن الله سبحانه وتعالى ييسره عليهم ويعينهم عليهم ويفتح أبوابه لهم. وهكذا التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة أيها الإخوة مفتوحة أبوابها في جميع الأوقات وفي جميع الحالات، إلا إذا طلعت الشمس من غير مطلعها، وإلا إذا وصلت الروح إلى الحلقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتأمل أيها الأخ الحبيب عظم فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عباده. التائب أيها الإخوة هو شخص أذنب وقصر وكان في غفلة عن أمر الله سبحانه وتعالى، وقد يكون قد ارتكب الذنوب والمعاصي، بل قد يكون ارتكب أكبر الكبائر، ومع ذلك إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يفرح فرحا عظيما لتوبته وإقباله عليه سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ليبين لنا عظم فرح الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على دابته في أرض مهلكة فجلس تحت شجرة فأخذه النوم فلما استيقظ وإذا بدابته قد ذهبت وانصرفت وعليها طعامه وشرابه، فقام فزعا خائفا يبحث عنها يمنة ويسرة فلم يجدها، فيأس من الحصول عليها، فرجع إلى تحت الشجرة وجلس ينتظر الموت. وبينما هو كذلك وإذا به ينام من شدة التعب، ثم يستيقظ ويتفاجأ أن هذه الدابة قد وقفت على رأسه، فقام مسرعا فرحا وأمسك بخطام هذه الدابة، ثم قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أفرح بتوبة العبد من فرح هذا الرجل بحصوله على دابته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة أحدنا أيها الإخوة، فإن هذا يدفع القلب إلى الأمل وإلى الرجاء في طلب ثواب الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. واعلموا أيها الإخوة أن كثرة التوبة والاستغفار ليست صفة خاصة بالعاصين أو المذنبين، بل إنها صفة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، ولذلك اتصف بها جميع الأنبياء والمرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه والذي هو أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى يتوب في اليوم والليلة 100 مرة، وهذا يدل دلالة واضحة أيها الإخوة على شريف هذا القدر وعلى عظيم منزلة التوبة عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأفهام الخاطئة عند كثير من الناس أن التوبة والاستغفار لا تكون إلا لأهل العصاة وإلا للمذنبين، وهذا مفهوم خاطئ، بل إن التوبة أيها الإخوة عبادة عظيمة لا يستغني عنها المؤمن أبدا. فالمذنب يتوب من ذنبه، والشخص المستقيم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية والاستقامة فإنه يتوب من تقصيره في استقامته لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد كتب على الخلق النقص، ومن نقصهم أنهم يذنبون ويخطئون، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين، وخير الخطائين التوابون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأذهبكم الله ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وتأمل في هذا الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لأذهبكم الله ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الحديث أيها الإخوة لا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على الذنوب، لا، إنما المقصود منه أن الخطأ والتقصير والغفلة من صفات البشر التي لا ينفك عنها، ومما يحبه الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين أنهم إذا أذنبوا وقصروا أن يتوبوا، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بظهور أثر صفة المغفرة في الخلق وفي التائبين. ولذلك أيها الإخوة، قال بعض السلف: إن الذنب قد يكون أنفع لبعض العباد من الطاعة. فقيل: كيف ذلك؟ فقال: إن العبد إذا أذنب فإن قلبه يكون خائفا وجلا منكسرا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، يخاف من ذنبه فيقبل على الله ولا يتكبر على العباد. وإن العبد إذا أطاع الله سبحانه وتعالى طاعة فقد يعجب بها وقد يغتر بها ويزداد أملا وأمنا من مكر الله سبحانه وتعالى فيتكبر على العباد. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأذهبكم الله ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له كلمة عظيمة في هذا المقام، يقول رضي الله عنه: إن المؤمن لينظر إلى ذنوبه كجبل يخشى أن يسقط عليه، وإن المنافق لينظر إلى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا. والمعنى أن المؤمن إذا أذنب وقصر في جنب الله فإن هذا الذنب يكسر قلبه، وهذا الانكسار يدعوه إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما المنافق فإنه لا يعبأ بذنوبه ولا بمعاصيه ولا بغفلته، وينظر إلى أن الأمر أمرا معتادا لا غرابة فيه ولا أثر على قلبه فيه. وهذا أيها الإخوة الفرق بين المؤمن وبين المنافق. أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام في شهر مبارك، شهر رمضان، شهر التوبة والإقبال على الله، شهر تصحيح النيات، شهر الانكسار، شهر تنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى. فإن لم نجدد توبتنا في هذا الشهر فمتى نجدد؟ وإن لم نقبل على الله سبحانه وتعالى فمتى نقبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا في أحاديث كثيرة أن من أعظم مقاصد صيام شهر رمضان أن يكون العبد أواباً تواباً إلى الله سبحانه وتعالى. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أعظم ثلاث شعائر في رمضان قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة والمغفرة. وهذا فيه إشارة إلى مقصد عظيم من مقاصد الصيام، وهو أن الصيام مرتبط بالتوبة والمغفرة، وأنه ينبغي على الإنسان في شهر رمضان أن يدرب نفسه وأن يعود نفسه على كثرة التوبة والاستغفار حتى يكون أواباً تائباً إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذه صفة الأواب الذي يكثر من التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، من تقبل الله منه صيامه فإن هذا القبول سيظهر أثره على أفعاله في رمضان وبعد رمضان. من الناس من يقبل على الله في شهر رمضان وإذا انقضى رمضان عاد إلى ما كان عليه من ذنوبه ومعاصيه، وهذا يخشى عليه من عدم قبول طاعته، لأن الطاعة تتبعها طاعة والحسنة تتبعها حسنة كما أن السيئة تتبعها سيئة. فمن أعظم مقاصد الصيام أن يكون الصائم مقبلاً على الله سبحانه وتعالى بقلب تائب يكثر من التوبة، وحتى إذا انقضى رمضان يستمر على هذه التوبة الصادقة فيكثر من الاستغفار ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الحديث عن التوبة وعن شروطها وعن أحكامها وعن مخالفاتها مما قد يطول، ولكن في القليل النافع خير إن شاء الله. ولذلك أيها الإخوة، أذكر نفسي وإياكم بتجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فكم نحن بأمس الحاجة إلى هذا المقام العظيم، الإكثار من الاستغفار ومن التوبة، خاصة في شهر رمضان. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نستغل هذه الأيام الفاضلة وهذه الشعيرة العظيمة، الصيام والقيام وقراءة القرآن، بأن نتحلى بصفة الأوابين الذين يكثرون من التوبة والاستغفار حتى بعد شهر رمضان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهذا خطاب عام يشمل جميع المؤمنين ويشمل جميع الأزمنة في رمضان وفي غير رمضان، لكن ميزة رمضان أنها تدرب المسلم، إن صح التعبير، وتعوده على كثرة الاستغفار والتوبة. فإذا صام يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن المغفرة أيها الإخوة قرينة بالتوبة، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.